كلا الوجهين جائزة. فعلى الوجه الأول قول الجمهور حقيقة ما يؤول إليه، لم تأويله إلا الله، أي الراشحون لا يعلمون حقيقة ما يؤول إليه. والوقف على الوصل، قراءة الوصل ها؟ على التفسير، أي أن الله يعلم تفسيره والراسخون في العلم يعلمون تفسيره. قال رحمه الله تعالى: فصل. التأويل لغة ترجيع الشيء إلى الغاية المرادة منه من أول، وهو الرجوع من الأول، الأول وهو الرجوع. قال الأمر إلى كذا، أي رجع الأمر إلى كذا. قال: وفي الاصطلاح رد الكلام إلى الغاية المرادة منه بشرح معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق على ثلاثة معان. الأول التفسير هو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، ومنه قوله تعالى عن صاحبي سجن وخاطبان يوسف: نبينا بتأويله. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا لفظ أحمد واصل الحديث في الصحيحين، اللهم فقهه، هذا في الصحيحين، لفظ في الدين زادها البخاري، علمه التأويل عند أحمد. قال: وسبق قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، يعني تفسيره. ومنه قول ابن جرير وغيره من المفسرين: تأويل قوله تعالى أي تفسيره. والتأويل بهذا المعنى معلوم لأهل العلم، وخفي على البعض بعض الشيء من ذلك، لكنه يعلمه الراسخون في العلم. قال: المعنى الثاني مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبرا فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه، وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره، وإن كان طلبا فتأويله امتثال المطلوب. مثال الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء. ومنه قوله تعالى عن يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ومثال الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أن يمتثل أمر الله، لأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، إنما يمتثل الأمر. يعني ماذا؟ جاء الوالد في قوله سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فمن الذي يأتي بلفظ بنفس اللفظ فيتأول ويمتثل الأمر، لكن يجتنب أن يأتي به بنفس الأمر أو بنفس اللفظ يعني. قال: يمتثل ما أمر الله به في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتقول: فلان لا يتعامل بالربا، يتأول قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ايش معنى يتأول هنا؟ أي يمتثل. قال: والتأويل في هذا المعنى مجهول حتى يقع فيدرك واقعا، أي تأويل الشيء امتثال الأمر لا يكون معلوما حتى يقع. قال: فأما قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فيحتمل أن يكون المراد بالتأويل بها التفسير، ويحتمل أن يكون المراد بها مآل الكلام إلى حقيقته بناء على الوقف بها والوصل. فعلى قراءة الوقف عند قوله إلا الله يتعين أن يكون المراد بها مآل الكلام إلى حقيقته، لأن حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. وعلى قراءة الوصل يتعين أن يكون المراد به التفسير، لأن تفسيره معلوم للراسخين في العلم فلا يختص علمه بالله تعالى. فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرار، في هذا نظر الاستقرار قد مر الكلام عليه في أمانة شرح قد الثامر في الفقه الأكبر، وأنه لا يثبت، قد شنع العلام الألباني على من نسب شيخ الإسلام هذا القول. إحنا العلو والعلو ماذا؟ الصعود والعلو والارتفاع، هذا مع الاستواء. قال: وهذا هو التأويل المعلوم لنا، التفسير يقصد التفسير، لكننا نجهل كيفيته وحقيقته التي هو عليها، وهذا هو التأويل المجهول لنا. وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من أسماء وصفاته، قد يكون من الناس من لا يعلم لكن معانيه معلومة، هذا جهلها لكن غيره علمها. ونميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معاني الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، ونعلم أن الحياة ليست هي العلم، وأن العلم ليس هو القدرة، وأن القدرة ليست هي السمع، هي هذه كل الصفات تختلف عن الأخرى، وأن السمع ليس هو البصر، وهكذا بقية الصفات والأسماء. لكننا نجهل حقائق هذه المعاني وكنها الذي هو عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان من الكتاب والسنة وكلام السلف. قال: المعنى الثالث للتأويل صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه. وإن شئت فقل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف ظاهر الدليل، يعني يخالف الظاهر لدليل يقتضيه. وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، أي هذا غالب ما يستعملون التأويل لهذا. صحيح أنه كان في زمن ابن جرير، ابن جرير غالبا قال تأويل يقصد بها التفسير، لكن الآن في الأعصار المتأخرة غالب ما يستعملون تأويل بمعنىها بهذا المعنى. فقد يكون تأويلا صحيحا، وقد لا يكون تأويلا صحيحا، ويكون إيش؟ يكون تحريفا. وإن سموهم تأويل فقد يكون ليس تأويلا وإنما تحريف. أما التأويل وهو هذا المذكور يجوز صرف الدليل عن ظاهره لدليل آخر يقتضيه، نعم هذا يجوز. ولما نطلق يجوز في باب التوحيد في باب العقيدة، يعني ليس معناه أنه إن فعلته أجرته وإلا فلا، لا، ولكن معناه الواجب، كما يقولون التفويض الجائز تفويض الكيفيات لا تفويض المعاني، يعني معناه إن شئت فوضت الكيفية وإن شئت كيفتها، لا، لكن معناه الواجب. وهذا ما يطلق هذا في التوحيد، يقولون المسألة إذا سأل إنسان فيما يقدر عليه هذا جائز، هذا في باب التوحيد. طيب هل يجوز أن تذهب لإنسان تقول له أعطيني 10,000 وأنت عندك يعني ما يكفيك مثلا يوم وليلة، أو لا تحل لك المسألة، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأنها مسألة محرمة من كبائر، لكن يعنون ليس من باب يعني ماذا الشرك الأكبر أو الأصغر، وهكذا الاستعانة والاستغاثة وغير هذه المسائل. فيقولون في هذه الأبواب يجوز مقابل أنه ليس من الشرك في شيء، وينظر وهو يضرب الأحكام الخمسة، فقد يكون حراما من سأل يعني الناس تكثرا جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، فقد يكون من الكبائر، قد يكون أيضا مكروه، وقد يجب، قد يكون بلغ الاضطرار إن سأل وأكل وإلا هلك، يكون واجب عليه أن يسأل، فيدور مع الأحكام الخمسة. قال: وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين الذين تكلموا في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون في المعنى الأول التأويل وهو التفسير، أي لا يخرج عن التفسير، لأنه تفسير للصفة أو للكلام بدليل آخر، ومعلوم من القرآن يفسر بإيش؟ بالقرآن، فهذا يرجع إلى دليل آخر من القرآن أو من السنة. قال: لأن تفسير كلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل الذي سيأتي، وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوه. لو كان مضى لقالوا قد علمتموه أو قد أخبرتم به أو نظائر هذا، لكن المراد أنه إيش؟ أنه سيأتي. قال منه قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القرآن، كذلك إذا دخل أحدهم الخلاء فليقل، أو كان دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من خبث الخبائث، ليس معناه أنه يصل إذا وصل إلى موضع النجاسة وقال ذلك، وإنما يقوله قبل. قال المراد: إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا، بل واجب تسميته تحريفا لا تأويلا. لكن سبق معنا أن ذكرنا أن هؤلاء المحرفين يسمون تحريفهم تأويلا، فلذلك العلماء يخاطبونهم بلفظ التأويل تنزلا معهم، لأنك إذا جئت تخاطب بالتأويل بالتحريف فهو يقول: نحن لا نحرف، نحن أصلا نؤول الدليل، فكأن الكلام يكون إيش؟ لا يعنيهم، كأن الكلام يكون لا يعنيهم. فلهذا خاطبهم العلماء بالشيء الذي هم يسمونه، يقول: هذا التأويل. وإلا فهؤلاء اللي نصوا شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من علماء الإسلام الذين نصوا أن الأليق بهم أن يقال تحريف، هم يخاطبونهم بإيش؟ بلفظ التأويل. طيب هل هؤلاء العلماء يقولون شيء يخالفونه؟ لا، ولكنهم يخاطبونهم بما هم يسمون به حتى يعني يعرفون أنهم يخاطبون. فلو أن إنسانا يعني يسمي نفسه بسني فأنت تخاطب وتقول له يا سني اسمع كلامك، تقول له أنت يا وهابي مثلا، يقول لست وهابيا، سواء كنت تريد الحق أو تريد إيش الباطل. فلهذا خطئوا بهذا اللفظ وهذا اللقب وإن كان ليس لائقا بهم. قد يقول قائل لماذا يعني مثلوا ها هنا بنمي مثلوا بالصفات؟ لأن الأصل بالصفات هو إجراؤها على إيش؟ على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها. قال مثال ذلك قوله تعالى، أي التأويل المذموم، الرحمن عليه استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على عرشه علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. فتأويله لأن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح. بعضهم يمثل لهذا المثال التأويل المذموم في الصفات أو التأويل المحمود في الصفات مثال قول تعالى نسوا الله فنسيهم، قالوا إن الله لا ثبت له صفة النسيان، وإن كان هنا ورد فنسيهم لأنه جاء في الآية الأخرى وما كان ربك نسيا، فقالوا هذا ظاهره إثبات صفة النسيان، لكن في الآية الأخرى ماذا نفي أن يكون أن الله متصف بهذه الصفة وما كان ربك نسيا، فالذي أثبت النسيان يكون بمعنى الطرد، أما بمعنى النسيان الذي قد يتبارد الذهن معنى فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا يمثل به بعضهم وهي قليلة إن لم نقل ليست موجودة يعني تأويل، لأن الأصل إيش يعني نادرة، الأصل أن النصوص تجرى على ظاهرها. قال رحمه الله تعالى فصل، اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه، فالأول في قوله تعالى تلك آيات الكتاب الحكيم، والثاني في قوله تعالى الله نزل أحسن الكتاب أحسن الكتاب أحسن الحديث كتاب متشابه، والثاني في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة ومعاني أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والإتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى بالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. قالوا أما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه أي خفاء المعنى بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فليعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. إذن مثلا كم في أقوال هذه؟ ثلاثة، أن القرآن كله محكم، وأن القرآن كله إيش؟ متشابه، وردت آيات بهذا، ووردت في آية آل عمران أن بعضه محكم بعضه إيش؟ متشابه. فالموضع الأول الذي هو جاء أنه كله محكم أي في الإتقان وفي الصدق وفي العدل، فكله ماذا متقن وصدق وعدل ليس به باطل وليس به كذب، وكذلك ما جاء أنه متشابه كله أي يشبه بعضه بعضا في الصدق والإحكام والإتقان والهداية والشفاء وغير ذلك، وما جاء أن بعضه محكم بعضه متشابه أي بعضه محكم بين واضح الدلالة جلي لا يخفى على أحد. وأقيم الصلاة، أي إنسان عام يقرأ القرآن ما يقرأ القرآن يعرف معاني هذا، شيء واضح جلي جدا لا يشكل على أحد، وفيه متشابه قد يشتبه على البعض إما لا يفهمه وإما قد يكون له معنى آخر خلاف ظاهره، مثلا سواء هذا في مسائل القرآن، لأن القرآن يعالج مسائل عديدة في التوحيد في العقيدة في الفقه وفي غيرها من المسائل، صحيح في الأخبار وفي غيرها، فقد يشتبه على البعض. لكن فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم وغيرهم فيعيدون هذا المتشابه إلى المحكم الواضح الجليل الذي لا لبس فيه. طيب نستمع بهذا حفظكم الله.